أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سبق للشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي السلفي الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. سبق للشيخ في آخر الباب السابق باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة لهذا العنوان والباب ما بعده من الأبواب. فهذا وفاء من الشيخ رحمه الله بالوعد، فبدأ الآن في الباب هذا في بيان نوع من الشرك الأصغر. نوع من الشرك وهو الشرك الأصغر، ثم يبين بعد باب ثاني يبين أنواعا من الشرك الأكبر من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن منهج العلماء الربانيين أن يربوا الناس بصغار العلم قبل كباره. قيل هذا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والحكمة وبما كنتم تدرسون، أنهم يعلمون المتعلمين بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك كانت قاعدة العلماء في تفسير القرآن لصغار الطلبة وللعوام أن يعلموهم معاني قصار السور وما فيها من الفقه من الأحكام والآداب بالتدريج. فيبين الشيخ التوحيد في هذا الباب والذي يليه وما بعده ببيان ضده الذي هو الشرك. والشرك مأخوذ من الشركة، وهي الخلطة في الشيء، أي جعل الشيء مما تعبد الله تعالى به عباده خلطة بين الله تعالى وبين أحد من خلقه. قال تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون. ومن ذلك قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، يعني بعضه لله وبعضه للشركاء، مع أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم. يذبحون من الأنعام لله ويذبحون منها لغير الله، ما قدر الله حق قدره. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم بعدين: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما يعطون الله من شيء، وما كان لله يصل إلى شركائهم. عبث وحماقة وهكذا في الزرع نفس الشيء. الشرك مأخوذ من الشركة وهي الخلطة في الشيء، ومن هذا الشركات أو الشركات في أبواب الفقه والمعاملات. في كتب الفقه يذكرون في أبواب المعاملات بعد العبادات يذكرون الشركات أو الشركات، شركة الوجوه، شركة العنان، شركة كذا، شركة كذا، أنواع الشركات. فهذا معنى الشرك لغة، ومعناه في الاصطلاح ما جاء في النصوص في الآيات والأحاديث تسميته شركا ولم يصل إلى حد الإخراج من الملة، يقدح في التوحيد ويحبط ما قارنه من العمل لكن لا يخرج من الملة. وإن شئت قلت الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر، وإن شئت قلت الشرك الأصغر جعل ما ليس سببا في الشيء لا شرعا ولا قدرا سببا فيه. كل هذه تصلح تعريفات للشرك الأصغر بأنواعه. وإن شئت قلت ما كان فيه التفات إلى الخلق في أثناء عمل لا في ابتدائه، كل هذه تدل على معنى الشرك الأصغر، مثل يسير الرياء، مثل الحديث عن عمل خفي بين العبد وبين ربه ليحدث عنه بعد ذلك، هو ليسمع الناس ليعظموه، ليعطوا شيئا من دنياهم، ليصدروا في مجالسهم. فما يذكر في هذا الباب والذي بعده من ضروب أو أنواع الشرك الأصغر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك يعني الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني لو صنع سوار وقيل ان هذا ينفع كذا كذا، لو جعل خاتم قيل ان هذا ينفع كذا وكذا، ما ليس سببا في الشيء لا شرعا ولا قدرا، فكل هذا من الشرك الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني دفع البلاء المرض والسقم والعين والجان مثلا قبل الإصابة به ورفعه بعد الإصابة به، فمن فعل شيئا من ذلك على هذا الوجه فهو مشرك الشرك الأصغر. أما الأكبر، الشرك الأكبر، فهو دعوة غير الله معه، أنه يسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، كان يسأله شفاء المرض أو يسأله هبة الولد أو يسأله ما هو من هذا القبيل أو يتوكل عليه في رزقه اعتمادا عليه أو يخافه سرا في قلبه أن يضره لو ما كتب الله له الضر، فهذا كله من أنواع الشرك الأكبر. وكلاهما الأصغر والأكبر منه ما هو ظاهر جلي ومنه ما هو باطل خفي، منها ما هو لفظي من ما هو فعلي. فلبس الحلقة والخيط هذا ظاهر جلي. قول أنا بالله وبك لو يا الله وأنت ما شاء الله شئت، هذا شرك أصغر جلي قولي، والأول فعلي. دعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، جلي قولي مسموع، وإذا كان غير مسموع فهو خفي. الذبح والنذر لغير الله شرك أكبر فعلي جلي. الخوف من غير الله جل وعلا كالخوف من ميت أو حي لا سبب له، أو من شجر أو حجر أو كوكب، هذا شرك أكبر خفي، لأنه من أعمال القلوب. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر خفي. باب من الشرك يعني الأصغر لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ونحوهما، لرفع البلاء أو دفعه. نعم
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية عن عمران بن حصين رضي الله.
هذه الآية يأمر الله جل وعلا فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين قومه الأدنين أهل مكة والطائف والمدينة، لأنهم هم المخاطبون أولا قبل الناس، لتنذر أم أنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، المراد أهل الحجاز والعرب. وهذا فيه التدرج بالدعوة، أنه يبدأ بأهله الأدنين وبأهل بلده ثم بمن حوله، لتنذر أم القرى ومن حولها. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإن أوثان هؤلاء من أشهر أوثان العرب في ذاك الوقت، قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تطوف تضطرب أليات نساء من دوس بذي الخلصة مشركات، ترتج أعجازهن يطوفن بالصنم بالوثن ذو الخلصة. كان لأناس جنوب أهل الطائف ذو الخلصة أو في نجران قال إنه وثنان، هذا يقتضي الخوف من الشرك، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم محقق، والمعنى احذروا ستعرض عليكم الفتنة إن عشتم. فيقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء لقومك عبدة الأوثان المشهورة أفرأيتم اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى، يعني هل نفعت أو ضرت؟ هم سيقولون ابتداء ما تنفع ولا تضر، لأنهم هم يقرون بأن الله عز وجل هو المتفرد بجلب النفع ودفع الضر، لكنهم اتخذوها آلهة مع الله، إما محافظة على الرياسة في المجتمع، وإما تعظيما للأسلاف، وإما أكلا لأموال الناس بالباطل، ولهم أول من يعرف هذا عنها ويبقتها، لكنهم يتكسبون على الناس أو يتعصبون لأسلافهم أو ليحافظوا على رياستهم، هذا الغرض. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل نفعت أو ضرت؟ تقول لا، لا تنفع ولا تضر، فلما تعبدونها؟ وهنا يقول تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هذه الأوثان، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يقول لا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ سيقول لا، لأن الله عز وجل قال لهم وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إلى الله وحده، قال تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان، الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، إلى من يتوجهون في الضيق؟ إلى الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، ولا يكفي لئن أنجيتنا، يعني يا ربنا، ما في احتمال من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. طيب، الاستدلال بالآية هذه والآية التي قبلها، هذا استدلال على بطلان الشرك الأكبر، هذا استدلال على بطلان الشرك الأكبر، والمعنى إذا بطل الشرك الأكبر على كبره وتعصبهم له فالشرك الأصغر أولى بالبطلان، ولذلك كانت عند السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى بعدهم قاعدة أنهم يستدلون بالنصوص الواردة بشأن الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على إنكار الشرك الأصغر والنهي عنه، للتنبيه على أنه من وسائله، من الأصغر من وسائل أكبر، وأنه داخل في مسماه، سمى شرك، سمى شرك، أنه من وسائله وداخل في مسماه، ويعرض صاحبه لجنس ما توعد الله به المشركين الشرك الأكبر، وهذا يرون أنه أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر، ولذا قال بعض المحققين من أهل العلم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا المعنى إن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به سواء كان إشراكا أكبر أو أصغر، والمعنى إن الشرك لا يغفر، لا بد من المؤاخذة به، فمن مات عليه فإنه يؤاخذ به، لكن الفرق بين الشركين إن الأكبر يحبط العمل كله ما سبقه وما قارنه وما لحقه، وأن الأكبر يخرج من الملة إلا أن يتوب صاحبه، وأن المشرك شركا أكبر لا يغفر الله له إذا مات عليه، وأن الشرك الأكبر يحرم الله على صاحبه الجنة يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك كله، وأن الشرك الأكبر يخلد الله صاحبه في النار، وأن المشرك الشرك الأكبر لا تناله من الله رحمة. وعيد الخطير خطير جدا. أما الأصغر فأولا هو يحبط ما قارنه من العمل، لا ما سبقه ولا ما لحقه، وثانيا هو لا يخرج من الملة، يكون صاحبه من المجرمين، من الآثمين، من الفاسقين، من الظالمين، لكن ما يخرج من الملة مثل الكبائر، إلا أنه أعظم من الكبائر، هو بين الشرك الأكبر وبين الكبائر. وثالثا إن من مات عليه على هذا القول لا يغفر له، بل لا بد من المؤاخذة عليه، إما بمصائب وهموم دنيوية وأسقام وطواعين وأوجاع وخسارة مال وذهاب أهل مال على قدر الذنب، وإما يشدد عليه عند النزع عند الموت، وإما أن يشدد عليه يعذب في البرزخ في القبر، وإما يشدد عليه ويعذب في أهوال الآخرة، ولو لم يعفو الله عنه دخل النار وعذب في النار على قدر شركه ولا يخلد في النار، بل يدخل النار، قد يدخل النار ليطهر من رجسه، رجس شركه، اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ويشرك بالله فكأنما خر من السماء، الشرك الأكبر له، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. وقال جمهور أهل العلم إن الأصغر دون الأكبر قطعا، وأنه بناء على هذا داخل تحت المشيئة في المغفرة، لعموا قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، بالإجماع إنه دون ذلك دون الأكبر بالإجماع، فإذا هو داخل تحت المغفرة المشيئة وتحت المقاصة إن شاء الله عفى عنه ولا يعذب ولا شيء، وإن شاء عذبه، فهو أكبر الكبائر بعد الأكبر، وهو مما دون الأكبر بكل حال، هذا القول الثاني، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وهذا وإن كان له وجه القول الأول أن المعنى أن الله لا يغفر إشراكا به، يعني عموم الشرك، لكن فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا القول اللي عليه بعض المحققين من أهل العلم أنه لا يغفر لا بد من المؤاخذة عليه الأصغر، يعني فإن كل الكبائر كبائر الذنوب إنما ترتكب بنوع تأويل أو شهوة أو هوى، فعليه يمكن يقال أن الكبائر لا تغفر، لأن من الداخل في شيء فيه التفات إلى غير الله، هذا نوع من الشرك. ولذلك الجمهور على القول الثاني أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة في المغفرة، لأنه بالإجماع دون الأكبر، والله عز وجل قد أوضح هذا بقوله إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا البحث مهم، تعريف الشرك، تعريف نوعي الشرك، وانقسام كل نوع إلى جلي وخفي، والفروق بين الشركين بين أكبر وأصغر، هي فروق بينة، والخلاف في الشرك الأصغر هل هو يغفر أو لا يغفر. هذه مسائل مهمة جدا لا متفهم، لأنها ستمر بك صور للشرك الأصغر وصور للشرك الأكبر، فإذا لم تفهم هذا أدخلت بعض صور الأصغر في الأكبر وجعلت صورة من الأكبر من الأصغر. ولذلك من أهم شيء في العلم التعريفات، لأن التعريفات هي حدود العلم. قد قيل مبادئ كل علم عشرة، الحد أول شيء التعريف، اللي ما يعرف التعريف ما يضبط أحكام الصور. نعم
أحسن الله إليكم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
هذا الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، هو وأبوه مسلمان، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الرجل هو نفسه عمران، لكن لأن هذا مما لا يحمد ولذلك لم يسمي نفسه، وقع في الخطأ وما درى، لذلك لم يسمي نفسه، ولذلك أنت إذا أردت تستفتي أنك فعلت أمرا محرما أو منكرا أو جرما لا تقول أنك فعلت، لأن هذا نوع من المجاهرة بالذنب والفضيحة والله ستر عليك. قل رجل فعل كذا وكذا، ما حكمه؟ حتى تعرف الحكم ولا تكشف نفسك ولا يدخل عليك الشيطان. وإذا إن إنسان استشارك في جرم فعله لا تقوله راح يعترف بذنبك، خطأ ماعز رضي الله عنه الذي زنى وقع في الزنا واستشار من استشار من ما عنده من ليس عنده علم، قال لا ما يسعك إلا أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، قال أبيك جنون، تجنون يعني كذا كذا، كيف تكشف ستر الله عليك؟ أبيك كذا أبيك كذا، ويسأله هل فعل الزنا هو المعروف، الزنا الجرم المعروف، أو أنه ما هو وسيلة إليه مثل المغازلة أو الكلام أو الإشارة وغير ذلك، ثم صرح بأنه هو 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 هو, هو فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له نهاهم عن هذا، لذلك هنا عمران ما قال أنا في حلقة في يدي حلقة من صفر من نحاس، لا قال رجل، هذا من النباهة والفطنة وطلب العافية والستر. سعيد بن المسيب رحمه الله كبار التابعين لما ذكر قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة قال إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، وطالب قال عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب، أموت على الشرك يعني تعصبا لآبائه. فسعيد لما حكى هذا قال هو أعلم بالتي تعتقد، ما نسب إليه، ما يحكي الإنسان الكفر ولا يحكي المعصية، هذا من الأدب وطلب العافية حتى لا يقذف الشيطان في نفسك شيء وأن تقول هالكلام. فعمران رضي الله عنه يقول إن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس يعني، فقال ما هذا، ليش لبست هذه الحلقة؟ قال من الواهنة، يعني أن تدفع عني مرض معروف عندهم يصيب الرجال في الغالب في العضد ألم شديد. قال من الواهنة إن هذه لبستها تدفع عني الواهنة، المرض المعروف عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، انزعها اخلعها، في رواية أخرى أصح قال انبذها، اطرحها عنك بعيدا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن الوهن الحقيقي هو وهن القلب، وهن القلب بالتفاته إلى الحلقة عن الله جل وعلا. يقول لا تزيدك إلا ضعفا في إيمانك وشركا أصغر قد يؤول بك إلى الأكبر. لأني ضربت لكم مثلا في درس مضى إن الشرك الأصغر بالنسبة الأكبر وسيلة موصلة إليه إلا أن يشاء الله، بمثابة السير الكهربائي الذي إذا وضعت قدميك عليه أوصلك إلى غايته، ما لك خيار. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مع علمهم وفقههم وإيمانهم وتوحيدهم وبغضهم للشرك وقتالهم للمشركين ومعرفة بالشرك ومعرفة بالتوحيد والإيمان، خاف عليهم الأصغر لأنه يوصل الأكبر، ونحن يخاف علينا من الأكبر صلى الله العافية والسلام. فقال انزعها انبذها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت يعني وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا دليل على خطورة الأكبر، على خطورة الشرك الأصغر وأنه يؤدي إلى الأكبر. احذر، لا تتخذ الوسيلة، لأنك إذا اتخذت الوسيلة اللي هو الشرك الأصغر أوصلك ووقعك في الأكبر بمثابة من جعل في عنقه حبل وقال جرون. انتبه، ما أفلحت أبدا. وقد يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الزجر وشدة الإنكار والتغليظ على التساهل بالأصغر. وقد يكون في علم الغيب أنه لو أن عمران أصر على رأيه مات مشركا، لكن عصمه الله وأطاع الله ورسوله، فدل ذلك على خطورة الشرك وإن كان أصغر. وهذا هو ما يقول إن الحلقة هذه إنها تنفرد بجلب النفع ودفع الضر، لا، هو يقول إنها سبب وهي ليست سببا، لا شرعا ما دل عليها دليل من القرآن والسنة، ولا قدرا تجربة محققة ما فيها هوى ولا شبهة. قطعة حلقة نحاس علقت، ايش تسوي؟ هي تدخل في الدم، هي تدخل في كذا، هي كذا، ما تسوي شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا. نعم.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
التميمة شيء خاص يتفنن الناس فيه. قد يكون التميمة رقية شرعية تكتب وتغلف وتجعل في العنق طلبا للشفاء أو الحفظ، تسمى الحرز. قد تكون خرزات تجعل في وعاء وتعلق بالحفظ بالعنق للحفظ، وقد تكون تعاويذ بالشياطين والجن ويفعل به كذا، تفننون أهلها. قد تكون رؤوس أفاعي أو غيرها مقتولة ومقتول رؤوسها ومجعولة في حرز ويقال هذه تعويذة، تفننون أهل الباطل. ولذلك كره السلف رحمة الله عليهم تعليق التمائم حتى من القرآن، لأنه قد يكتب القرآن العظيم، قد يكتب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكتب استعاذة بالشياطين والجن. فهذه التميمة التي تعلق بالعنق من أجل الحفظ أو دفع ما يتوقع من شر وضرر، يسمونه حرز. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ما حقق الله له مراده. هذا يحتمل الخبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صادق إن معلق التميمة لا يتم مراده، ويحتمل الدعاء عليه بأن لا يتم له مراده ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الظالم أحرى الأدعية بالإجابة، فإذا صاحب التميمة لن يفلح. طيب، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إيش الودعة؟ الودعة شيء من صدف البحر يأخذونه ويجعلونه في حز، أو يجعلونه قلادة، قطع منه يجعلونه قلادة أو شيء، يزعمون يدفع العين ويدفع الجان يدفع المرض. فلذلك فلا ودعه الله، لا رزقه الله الراحة والدعاء، هو يطلب الراحة والدعاء بوسيلة شركية، لا رزقه الله ذلك، إخبار أو دعاء كلاهما صعب وخطير. اللفظ الثالث: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا نص في محل النزاع يثبت معلق التميمة والوداع والودعة أنه مشرك، يكفي هذا شركا أصغر أو أكبر، الأكبر أخطر والأصغر وسيلة توقعه في الخطر. بدليل ذلك معلق هذه الأشياء ليس على خير، على شر وفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا حذيفة رضي الله عنه من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عنه إنه صاحب السر. يصير عندنا صوفية حين يقولون هذا صاحب السر ورثنا السر عنه، لا، صاحب السر إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى له المنافقين الذين هموا بالإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في عقبة من عقبات الجبال، تآمروا على أن يجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كمينا أمامه في الطريق، حتى إذا أنه مرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها عليه الصلاة والسلام خرجوا فنفرت الناقة وألقت النبي صلى الله عليه وسلم وهلك. جماعة من المنافقين خارجين في الظهر يجاهدون في سبيل الله وهم ليقتلوا رسول الله. فلما صار هذا الشيء وحذيفة هو الذي يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من هم فلان وفلان 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 بعيانه من مشاهير المنافقين. ولذلك صار كل من الناس الصحابة يخافون على أنفسهم أن تكون ذكرة أسمائهم، الواحد ما يزكي نفسه. وبلغ هذا من عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى حذيفة قال أسألك بالله، وهو أمير المؤمنين، أسألك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يعني من المنافقين؟ فقال لا ولن أخبر أحدا بعدك. خلاص، فيقال عنه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خاصية لحذيفة وفضيلة له، وليس هو وحده صاحب سر رسول الله، كل أحد أو جملة من الصحابة كل واحد عنده سر. ألا تذكرون حديث أنس رضي الله عنه يحدث يقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فأخذني إلى جنب وأسر إلي أمرني بحاجة له، فقالت أم أنس أمه ما قال لك؟ قال هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أخبره أحد. وحدث به أنس رضي الله عنه تلاميذه من التابعين ثابت وغيره، فسأل واحد منهم ما هو السر؟ قال ثابت والله لو أخبرت به أحدا لأخبرتك، لكن ما أخبرت به أحد. وعدد من الصحابة أسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، فيه بشرى لأهل الإسلام قد تحمل بعض الناس على الاتكال، وقالوا لا تخبر به أحدا، فأخبر به معاذ رضي الله عنه موته تأثما، حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكل. فأخبر به معاذ رضي الله عنه موته تأثما من كتمان العلم، وأخبر خاصة أصحابه ما أخبر كل أصحابه. المقصود أن حذيفة هذا رضي الله عنه حصل لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من عمران بن حسين، دخل عليه رجل أو هو دخل على رجل مريض، حذيفة دخل على رجل مريض يعوده يعني من التابعين، فلمس عوده كذا فوجد فيه خيط، قال ما هذا؟ قال هذا خيط من الحمى يعني يدفع الحمى، رقي لي فيه، رقي لي فيه. فنزع حذيفة ما صبر، ما قال له انزعه، لا، من شدة الغيرة على التوحيد والرحمة بهذا المسكين نزع. وتنقى والله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، لكن استدل بها حذيفة رضي الله عنه جريا على قاعدة السلف في الاستدلال بالنصوص الواردة بشأن الشرك الأكبر على الأصغر للتنبيه على أنه وسيلة إليه وداخل في مسماه وعرضة لجنس ما توعد الله به أو توعد الله عليه من عقاب. هو ما شر نزعه ما شاوره. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من فيه ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه على خفتهما ودقتهما أنهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وقال عنه عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، وعاء ملئ علما، قال هو عن نفسه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من كتاب الله، وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أو سورة من كتاب إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبتها إليه. وتواضع، يحب المزيد من العلم، ما يقول أنا شيخ أنا دكتور أنا كذا، لا، قل ربي زدني علما قولا وفعلا. ابن مسعود رضي الله عنه دخل بيته هو وإذا امرأة تدخل: من أين جيتي؟ قالت: من فلان اليهودي، إن عيني تقذف الدمع فأذهب إليه فيرقي لي في خيط وكذا فتسكت، تسكن العين. فقال: إنما ذلك الشيطان ينخسها بإصبعه، فإذا ذهبت إلى اليهودي سكنت، يعني من الشياطين هذا. وإنكم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فأنكر عليها وسمى هذا شركا. هذه مواقف من مواقف السلف في إنكار الشرك الأصغر والتغليظ فيه والتشديد لخطورته. نعم، ها
الباب اللي بعد.
طيب، لبس الحلقة والخيط ونحوهما من خاتم أو سوارة أو نحو ذلك مما يعتقد فيه أنه سبب في جلب النفع ودفع الضر، هذا قلنا عنه أنه شرك أصغر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أنه يستقل بجلب النفع ودفع الضر، وإذا خاف عند فقدانه، إذا فقده نهار وتوقع الشر، هذا شرك أكبر، وهو أصغر صار أكبر. واضح؟ وهنا مثل بسيط يقع فيه بعض الناس: تسرب إلى المسلمين من النصارى ما يسمى بدبلة الخطوبة، فعند الخطوبة للزوجة والموافقة يلبس الزوج زوجته دبلة خاتم يعني من ذهب، وهذا من حيث أنه عادة وهدية للمرأة مناسبة الموافقة ما في شيء، لكن كونه يعتقد أن هذه الدبلة لو سرقت أو ضاعت سيكون الطلاق، إيش معنى؟ إن بنى على هذا الشيء اعتقاد باطل ما له أصل، فيرى أن حالة الزوجين مستقرة ما دامت الدبلة بيد الزوجة أو بيد الزوج، فإذا ضاعت أو سرقت أو سقطت يتوقع الشر، يتوقع الطلاق والفراق والشقاق، فهذا من جيش الشرك الأصغر. هذا نفس الشيء يأخذ حكم الحلقة والخيط، لأن الفكرة واحدة، هذا اعتماد عليه، التفات إليه. ولذلك بعضهم إذا ضاعت هذه الدبلة ينهار، يصير وقع في الأكبر. صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.